الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 20 من كتاب الدعوات، باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي فضل هذه الكلمة العظيمة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي قال أخبرنا سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي كان مشهورا بالزهد والورع، أو سليمان أخي التيمي الذي علم الناس دقيقات الورع. هذه أبيات جميلة، كان شيخنا مقبل رحمه الله يكررها كثيرا: ذهبت دولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع، هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع، مثل سفيان أخ الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخ التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القرى قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل مخضرم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة، أو قال في ثنية، بمعنى واحد، بمعنى واحد عقبة المكان الذي يعني يرقى إليه، فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته: لا إله إلا الله والله أكبر. يحبون الذكر، لكن الإنسان يرفق بنفسه، وربما يكون عند بعضهم الظن أنه إذا رفع صوته سمعه الله، الله يسمع ما دق، وما ربما لم تسمعه أذنك إذا تكلمت به، لا تخفى عليه خافية من المسموعات، فسمعه قد أحاط بالمسموعات كما أن بصره أحاط بالمبصرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مغلته: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. يعني هذه الصفة المنفية يثبت بها صفة القرب وصفة السمع وصفة البصر وغير ذلك من الصفات الثبوتية. ثم قال: يا أبو موسى ويا عبد الله، لا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. سيأتي هذا الحديث في كتاب القدر، وقد تقدم مرارا وتكرارا، وفيه فضيلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كلمة قصيرة المبنى عظيمة المعنى، فيها رد الأمر إلى الله، وما رد إلى الله جاء فيه الفتح، وجاء فيه الرحمة والرفق والعون من الله سبحانه وتعالى، وفيه أن الجنة لها كنوز كثيرة، إنما هذا من كنوزها، وإلا فكل عمل صالح أنت تدخره من الجنة كنز، مثل قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، كنز من كنوز الجنة. قال: باب لله 100 اسم غير واحد. هذا التبويب قد استدل به بعض من يرى أن أسماء الله عز وجل 99 اسما فقط، لا تزيد على ذلك، كما هو اختيار ابن حزم، وهو ظاهر كلام ابن كج، وقد رددنا على هذا القول بحمد الله عز وجل في رسالة مستقلة بعنوان التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99، وقدم لها شيخنا النجمي وشيخنا الحجوري، وهي مطبوعة بحمد الله عز وجل. و الرد على هذا: البخاري رحمه الله قد يبوب على لفظ الحديث في كثير من المواطن، ولو أراد متتبع أن يتتبع لوجد يعني جزءا مستقلا. ثم جماهير أهل العلم، إن لم يكن إجماع أهل العلم، لأن النووي قد نقله اتفاقا، وشارح فتح المجيد قد نقله اتفاقا، وهكذا لم نجد لهم مخالفا معتبرا، على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا بهذا القيد. بعدد معلوم لنا، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أسمائه وصفاته وأفعاله، ومن أسماء مخلوقاته وصفاتهم وأفعالهم، فهو بكل شيء عليم. إذن ما معنى الحديث؟ معنى الحديث أن هذه كما قال ابن القيم وغيره جملة واحدة، لله 99 اسما مئة إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. تمام الجملة، من أحصاها دخل الجنة، يعني أن هذا فضل من أحصى هذه الأسماء. ما معنى من أحصى؟ قيل من حفظ، وقيل من أطاق وعمل، وقيل من فهمها وعقل معناها، على معاني ذكرها العلم. ومثل العلماء كالخطاب وغيره أنها كقول القائل لي 100 دينار أعددتها للصدقة، ليس معنى ذلك أنه ليس له أكثر من 100 دينار، أو لي كذا كذا فرس أعددتها للجهاد، ليس معنى ذلك أنه ليس له أكثر من ذلك. وهناك أدلة أخرى تدل على عدم الحصر، مثل أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو استأثرت به علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك. يعني الحديث ينص على أن هناك أسماء استأثر الله بعلمها. ثم هذا الحديث الذي فيه ذكر 99 اسما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء فيه، فقيل هو من زيادات الوليد بن مسلم، يعني مدرج. والدليل على إدراجه أن اسم الرب ليس موجود فيه، وهو من أشهر الأسماء التي دعا بها الأنبياء ودعا بها المرسلون، وهي في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسماء كثيرة في القرآن وأسماء كثيرة في السنة ليست فيه. ثم القول بحصر الأسماء يؤدي إلى القول بالإحاطة بصفات الله، والله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يفتح الله عليه بمحامد لا أعرفها الآن، دليل على أنه إذ لو أحاط بأسمائه وصفاته أنه قد علمها في دنياه، لكن يفتح الله عليه بمحامد بأسماء وصفات لم تكن معلومة في دنياه. فالقول بحصر أسماء الله 99 قول مبتدع لم يقل به من علماء السلف أحد، وهي زلة من ابن حزم وزلاته كثيرة رحمه الله. قال السيد المتصل حدثنا علي بن عبد الله المديني حية الوادي، كان يلقب بهذا اللقب لأن حية الوادي لا يفوتها أحد من المارة، تختفي ومن وصل قفزت عليه تنهشه. وعلي بن المديني رحمه الله كان من أهل الجرح والتعديل، يجرح المخالفين والمبطلين، وما وقع بينه وبين الإمام أحمد وحشة بسبب أنه أجاب في مسألة خلق القرآن، ومع ذلك هو معذور، قال لم أستطع ما استطاع أحمد، يعني ما استطاع للصوت ما استطاع للضرب. الإنسان قد يقهر يا أخوة، قد يقهر. قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، لما مات قيل في ترجمته من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا، راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. صحيح يا أخوة، إذا ذهب العالم ذهب علمه معه، إلا ما كان قد قيده في كتب وأشرطة كما هو الحال الآن، لكن مع ذلك هناك علوم ما تقيد، تبقى في الذهن من الاستنباطات، من كذلك ما قد من الله عليه بالتجربة إلى غير ذلك. وهو من المتواضعين، مع غزارة علمه كان يقول وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيسي. لابد أن طالب العلم يعرف قدر نفسه حتى ولو فتح الله عليه بالعلم. هناك يعني تجربة، هناك سمت، هناك علم، هناك عمل، يعني قد يفتح على بعضهم في 10 سنوات بعلم كثير، وهناك عالم دونه في العلم والحفظ لكن قد مارس 20 سنة أو 30 سنة في الفتوى، في العمل، في غير ذلك. فلا يكون الصغير مع كثرة حفظه كالكبير مع كثرة تجربته. فهنا لما قورن بين سفيان وبين بعض أهل العلم قال لهم وابن اللبون، أي ما أنا إلا مثل الجمل القعود الصغير، وابن اللبون إذا ما لز في قرن، يعني حمل حامل، لم يستطع صولة البزل القناعيسي، لأن كلمة البزل آخر وصف للبعير، آخر وصف. ما هم يقولون مثلا بن مخاض، بنت مخاض، ابن لبون، بنت لبون، حقة، إلى غير ذلك، لكن آخر وصف للبعير وابن اللبون، يعني البزل، يعني ما هناك وصف أبلغ من البزل للجمل الكبير. فالعالم الذي عظمت تجربته وزادت حكمته ربما وإن كان أقل حفظا إلا أنه أكثر إفادة، قد يستدل بعمومات. وهذا الحدث ربما يكون كثير حفظ ولا يستطيع أن يستدل بالمحفوظ، فضلا أن يستدل بالعموم. فلذلك ينبغي أن نعرف قدر علمائنا وعظمائنا الأجلة الذين مثلهم يوفق للخير. لما حضر الإمام أحمد رحمه الله قالوا إلى من توصبنا، أظن ذكر لهم سلمة بن شبيب، قالوا يا إمام هناك أحفظ منه، قال مثله يوفق للخير. قال حفظناه من أبي الزناد، من ما يعرف اسم أبي الزناد؟ نعم عبد الله. وعن الأعرج عبد الرحمن، عن الأعرج عن أبي رضي الله عنه رواية، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله من ميه، قوله رواية، قوله يرفعه، معنى واحد. قال لله 99 اسما، من حصرها جعل الوقف هكذا، لله 99 اسما، فيكون الإعراب الله لفظ الجلالة خبر مقدم، وتسعة وتسعون اسما يعني ماذا؟ مبتدأ، 99 مبتدأ مؤخر، لكن الجملة ليست هكذا، الجملة تمامها من أحصاها دخل الجنة، لأن لا واحد لا يحفظها أحد إن دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، فيه إثبات اسم الوتر لله عز وجل وإثبات صفة المحبة لله عز وجل. والحمد لله قد ذكرت الأسماء التي أرى أنها تدخل تحت هذا العدد في كتابي، يعني القول الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، وهو منقول من كتابي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. وهكذا جمعها ابن عثيمين رحمه الله، وجمعها من المتقدمين جعفر الصادق، وجمعها الحافظ بن حجر، وجمعها غير واحد من العلماء. هذا تعليق مختصر، وإلا فالحافظ قد توسع في شرح هذا الحديث توسعا مفيدا لمن أراد أن يطلع عليه، إلا أن ملخص هذا التوسع أن زيادة سرد الأسماء ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وتر يحب الوتر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهكذا يمشي. هذه ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والإحصاء المراد به الحفظ، أو المراد به العلم بمعناها، أو المراد الإطاقة والعمل بها على ما تقدم بيانه. وأشرنا في كتابنا المذكور القول الأسنى أنه لا يجوز أن تقول تخلق بأخلاق الله، لا تقول هكذا، ولكن تعبد، تعبد بما دلت عليه صفات الله سبحانه وتعالى. قوله يحب الوتر، قال عياض معناها أن الوتر في العدد فضلا على الشفعي أسمائه لكونه دالا على الوحدانية في صفاته، وتعقب بأنه لو كان المراد به الدلالة على الوحدانية لما تعددت الأسماء، بل المراد أن الله يحب الوتر من كل شيء وإن تعدد ما فيه الوتر. وقيل هو منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاص، وقيل لأنه أمر بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات كما في الصلوات الخمس ووتر الليل وأعداد الطهارة وتكفين الميت وفي كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض انتهى ملخصا. وقال القرطبي الظاهر أن الوتر هنا الجنس إذ لا معهود يرى ذكره حتى يحمل عليه، فيكون معناه أنه وتر يحب كل وتر شرعه، ومعنى محبته له أنه أمر به وأثاب عليه. هذا يعني تأويل باطل يقع فيه الحافظ كثيرا، بل تثبت لله عز وجل صفة المحبة على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ليس كمثل شيء السميع البصير. قال رحمه الله باب الموعظة ساعة بعد ساعة، يعني التخول. ولو تأملنا حالنا مع الدروس لا تأتينا سآمة بفضل الله عز وجل، لأننا نخرج من فائدة إلى فائدة ونحصل علما إلى علم، بينما المواعظ إذا كثرت يصاب الإنسان بالسآمة والملل. قال رحمه الله والسنة المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية النخعي قال قلت ألا تجلس؟ قال لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإلا جئت أنا فجلست، يعني إن لم يخرج عبد الله بن مسعود الذين جاءوا من أجله يخرج هذا العالم الذي استفاد من ابن مسعود رضي الله عنه. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده، يعني ما لكل واحد صاحب، تجد للشيخ صاحب يدل عليه أكثر من غيره، وهكذا تجد من يختص بالدخول عليه. عبد الله بن مسعود كان يختص بالدخول على النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الباب مفتوحا. قال فقام علينا فقال أما إني أخبركم بمكانكم، أما إني أخبر بمكانكم، يعني قد علمت بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. قد تقدم الكلام في باب العلم وفي إثبات صفة السآمة لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لأنه قد جاء في رواية إن الله لا يسأم حتى تسأموا، وفي رواية إن الله لا يمل حتى تمل. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الصفة منفية، ولكن هذا القول مأخوذ من الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر معلوم مخالفته في هذا الباب، فنبقى على أنها صفات ثبوتية، لا يسأم حتى تسأموا. وقيل المعنى لا يسأم فتسأموا، لكن يليق بجلال وجهك، وهذا الذي كان يثبته شيخنا مقبل عليه شيخنا يحيى حفظه الله، أن صفة السآمة وصفة الملل ثابتة لله على الوجه الذي يليق به، كما نثبت إرادة تليق بجلاله وسمعا يليق بجلاله ورحمة تليق بجلاله. كذلك بمر هذا الحديث على ظاهره. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الدعوات. قال رحمه الله اشتمل كتاب الدعوات من الأحاديث المرفوعة على 145 حديثا، منها 41 معلقة والبقية موصولة، المكرر منها وفيما مضى 121 حديثا والبقية خالصة، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث شداد بن أوس في سيد الاستغفار، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في عدد الاستغفار كل يوم، وحديث حذيفة في القول عند النوم، وحديث أبي ذر في ذلك، وحديث أبي الدرداء في من شهد أن لا إله إلا الله، وحديث ابن عباس في اجتناب السجع في الدعاء، وحديث جابر في الاستخارة، وحديث أبي أيوب في التهليل، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 9 آثار والله أعلم. وقد ألف العلماء في باب الدعوات كتبا مستقلة مثل الدعاء للخطابي وكذلك الدعاء للطبراني، وفي عمل اليوم والليلة لابن السني وعمل اليوم والليلة قبله للنسائي الشيء الكثير. فهذا الباب قد اهتم به لأن الدعاء داخل في جميع العبادات، داخل في الحج وداخل في العمرة وداخل في الصيام، وقبل ذلك داخل في الصلاة دخولا عظيما في جميع أركانها وجميع أحوالها. والإنسان لا غنى له عن الله لا غنى له عن الله، لا في حضره ولا في سفره، لا في ليله ولا في نهاره، قبل نومه وعند استيقاظه، مع أعدائه ومع أعداء أوليائه، مع نفسه ومع غيره، يعني يحتاج إلى الدعاء. وكلما كانت العبادة يحتاج إليها الإنسان أكثر، كان شأنها مبينا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر. ولو تأملتم القرآن الكريم والأحاديث النبوية لوجدتم أن الدعاء لازمه الأنبياء، ولازمه المرسلون، ولازمه الصالحون، ولازمه الأخيار في كل زمن وحين، بل صرفه الكفار لغير الله عز وجل، حتى قال الله عز وجل: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد توعد الله عز وجل من ترك الدعاء، لا سيما من استكبر، من تركه كبرا، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء عبادة جليلة تدل على حاجة العبد إلى ربه، وافتقار العبد إلى ربه، وتضرع العبد لربه، وبه صلاح دينه، صلاح دينه ودنياه. بالدعاء يصلح دين المرء ودنيا المرء، فلا غنى لنا عن الدعاء لصلاح دنيانا وصلاح أخرانا، لسلامتنا في دنيانا ولسلامتنا في أخرانا. ولا أنفع من الدعاء، لو جئنا للواقع، لا أنفع من الدعاء سلاحا في الحسيات والمعنويات. ولذلك هناك أدعية غيرت العالم، وقد من الله علي بخطبة جمعة في مسجد الرحمن في أيام مضت قبل نزولي إلى الغيظة بسنين عديدة، ذكرت فيه دعوات غيرت العالم، غيرت الواقع، مثل دعوة نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. غيرت العالم، أهلكت البشرية، أهلكت الحيوانات، غرقت الأرض، وما بقي إلا من كان في السفينة. ومثل دعوة موسى عليه السلام حين قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني غيرت شأن مصر ومن إليها، هزم جيش فرعون وسلم موسى ومن معه، وهكذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لم تكن بعد ذلك شبه قائمة، إنما بقيوا هكذا حتى كان نصر الإسلام وإعزاز الإسلام. ودعوات كثيرة مثل دعوة ذي النون: خرجه الله من بطن الحوت وسلم الله قومه، ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا واتعناهم إلى حين. هناك دعوات كثيرة غيرت التاريخ. انتهينا من هذا الكتاب في الليلة الأولى من رجب لعام 46 و400 ألف، وإليه كتاب الرقاق بإذن الله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم.